بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأتوب إليه وأستغفره من الخطيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب السعادة والغرفات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل رب العرش العظيم الذي يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم اجتماعنا ألا يجعل بيننا ولا منا لا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحبة، كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة المهمة: المنجيات من المهلكات. ولنا في بداية هذه المحاضرة أن نتساءل لماذا هذا الموضوع، ولماذا الحديث عن المنجيات. هناك أسباب كثيرة تدعونا أيها الأحبة أن نتكلم عن هذا الموضوع الجلل. من أعظم هذه الأسباب كثرة الفتن بأنواعها: فتن الشهوات وفتن الشبهات وكثرة الاختلافات التي أنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كما في حديث العرباض بن سارية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختلاف من باب النذارة حتى يحذر منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فالفتن كثيرة وموجودة بأنواعها وأصنافها الكثيرة. ثم أيضا أهمية أن يعرف العبد أطواق النجاة من هذه الفتن، كيف يحصن الإنسان نفسه من هذه المهلكات ومن هذه المضلات. ثم ثالثا أيضا أن ندرك عظمة عناية هذه الشريعة بهذا الجانب. فكم جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المختلفة في بيان سبل النجاة مع بيان ما يضادها من الفتن والاختلافات والمهلكات. ثم إخواني الأفاضل، لو تساءلنا أيضا من ماذا يكون النجاة، وما المقصود بالمهلكات؟ المهلكات قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. فأما المهلكات في الدنيا فقد جاءت النصوص محذرة مؤكدة في نوعين: النوع الأول فتنة المحيا والممات، والثاني فتنة المسيح الدجال. فهذه من المهلكات في هذه الدنيا، فتنة المحيا والممات، هذه الاستعاذة التي نرددها في أدبار الصلوات. ما المقصود بفتنة المحيا؟ ذكر العلماء في فتنة المحيا ثلاثة أمور: فتنة الشرك وفتنة البدعة وفتنة المعصية، وهي من المهلكات على تفاوتها. وأما فتنة الممات الذي جاء ذكره في الحديث، فالقصد منه ما يحصل للعبد في ساعات الاحتضار وقرب الممات. وأضيف إلى الممات من باب القرب، فكثير من الناس نسأل الله لنا ولكم السلامة في هذه اللحظات يتخبط في لحظات الخواتيم وقبل الموت، فهذه فتنة عظيمة. فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يثبته في مثل هذه اللحظات. ثم فتنة المسيح الدجال هي من فتن الدنيا التي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عنها، ومن إكثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المسيح والتحذير منه. قال بعض الصحابة: ظننا أن الدجال في نخل المدينة، يعني قريب من المدينة، لكثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وذكر صفاته، ثم أيضا المهلكات في الآخرة، وهي أيضا في أمرين عظيمين: الهلاك بعذاب القبر أجارنا الله وإياكم إياه، والهلاك بعذاب النار، وكلاهما أيضا ورد في الحديث. فالإنسان عرضة للفتنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا سعد. وذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان يأتي إلى القبر فيبكي فتبتل لحيته، فيقال له: تذكر الجنة والآخرة ولا تبكي، وتأتي هنا وتبكي؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر. وأيضا النجاة من عذاب النار. فهذه مهلكات عظيمة، أربع مهلكات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، يحرص الإنسان على أسباب النجاة منها، فتن مختلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من مضلات الفتن، فكيف يحصل للإنسان النجاة؟ المنجيات إخواني الأفاضل كثيرة جدا، نأتي على رؤوسها التي جاءت في الآثار وقبل ذلك في الآيات والأحاديث. فأولى المنجيات كتاب الله عز وجل، عصمة الإنسان وسلامة الإنسان بالتمسك بكتاب الله عز وجل. أخرج الشيخ الألباني رحمه الله بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشافع النافع، العصمة لمن تمسك به، والنجاة لمن اتبعه. فمن أسباب النجاة أن يتبع الإنسان القرآن، وأن يعيش مع كتاب الله عز وجل. كم في كتاب الله عز وجل من الأوامر والنواهي، وكم غفل الناس عن حق كتاب الله عز وجل. ذكر العلماء أن واجب المؤمن تجاه كتاب الله عز وجل يتمثل في أربعة أمور: الأمر الأول القراءة والتلاوة، والأمر الثاني التدبر، والأمر الثالث العمل والتطبيق، والأمر الرابع الاستشفاء بالقرآن. فلينظر الإنسان في حياته أين هو من هذه الأمور الأربع، والتفريط فيها من صور الهجر. هجر كلام الله سبحانه وتعالى يكون بالتفريط في هذه الأمور الأربع التي فصل فيها ابن القيم في غير ما موضع من كتبه. فإذا أول سبب للنجاة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكم فيه من ذكر المواعظ وذكر المنجيات من الفتن لمن تأمل فيه وقرأ تفاسير السلف حول آيات كتاب الله عز وجل. وأيضا من المنجيات العظيمة من المهلكات سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من المنجيات التي ينبغي للإنسان أن يتمسك به. وتأملوا في حديث أبي ذر بإسناد حسن، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، وسوف يأتي بعدكم زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من تمسك بعشر ما يعرف نجا. أي تمسك بعشر ما يعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله سبحانه وتعالى له النجاة. وهذا الحديث عظيم جدا، وفيه إشارات بالغات مهمات، وأن العبرة بلزوم السنة، وأن العبرة بالعلم. فكثير من الناس اليوم اغتر بكل من يتكلم، وظن فئام من الناس أن كل من ارتقى المنابر هو من العلماء. فجل هذا الحديث أنه شتان وفرق بين العالم، وليس كل من ارتقى المنابر وظهر في القنوات هو من العلماء، ففرق بين العالم والمتعالم. والعبرة بالعلم، والعبرة بالسنة، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الهروي في ذم الكلام عن مالك ابن أنس أنه قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، شبه هذه السنة بالسفينة، من ركب هذه السفينة نجا، ومن تخلف عنها غرق. فما أحوج الناس اليوم في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية متلازمة. فكلما أحيت السنن أميتت البدع، وكلما أحيت البدع أميتت السنن في مقابلها. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياؤه بين الناس كم له من فضل في زمن صارت السنة غريبة بين الناس، وصار أهلها غرباء. كان أيوب السختياني في زمانه يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم قليل. هذا في زمن أيوب السختياني، ماذا يقال في هذا الزمان؟ فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبيل عظيم من أسباب النجاة. وأيضا من المنجيات ثالثا ذكر الله تعالى، الإكثار من ذكر الله عز وجل، ولزوم الأذكار المختلفة. جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، الجنة الوقاية، فقالوا: يا رسول الله، من عدو حضر؟ قال: لا، من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. هذه الكلمات الأربع من الأذكار العظيمة التي هي من أسباب النجاة. فذكر الله عز وجل سبب للنجاة. وأيضا جاء عن الضحاك أنه أتى إلى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن شيء وجده في نفسه فقال إني أجد في نفسي شيئا، فقال له عبد الله بن عباس وما هو؟ فقال لا أتكلم به، يقصد شيء من الشكوك التي تقع في نفس الإنسان في أبواب الإيمان وفي أبواب العقيدة. فقال عبد الله بن عباس، وهذا من فراسته رضي الله عنه، تقصد الشكوك؟ ثم ضحك فقال لم ينجو منها أحد حتى أنزل الله الآية. ما هذه الآية؟ وصى بها، قال فإذا وجدت شيئا من ذلك فاتلوا قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يسد هذه الأبواب لما تتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى وعلى كمال الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى منجٍ من هذه المهلكات، منجٍ من هذه الفتن، وأيضا من المنجيات العظيمة الدعاء، وما أدراكم ما الدعاء. كم تكرر في كتاب الله عز وجل الدعاء بالنجاة، امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله، دعت الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم. وهكذا أنبياء الله سبحانه وتعالى لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أهي خصوصية ليونس أم كل من دعا الله بإخلاص وبشروطه حصل له ذلك؟ هو عام، وكذلك ننجي المؤمنين، كل من أخذ بهذا السبب العظيم حصل له النجاة بإذن الله عز وجل. وهكذا نوح وغيره من الأنبياء، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، الاستجابة والنجاة من الله سبحانه وتعالى، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فمن دعا الله سبحانه وتعالى آخذا بأسباب وشروط وآداب الدعاء كان مظنة النجاة. وتأملوا إخواني الأفاضل في استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يربي هذه الأمة على أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، من فتنة النار ومن فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المأثم وغيرها من الفتن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ الله منها، ويقول استعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالدعاء سبب للنجاة من المهلكات، وأيضا من المنجيات المحافظة على الصلاة. هذه الصلاة إن حافظ عليها الإنسان، جاء بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة إن حافظ عليها الإنسان بواجباتها وشروطها وأداها في أوقاتها كانت سببا له من النجاة، سببا له للنجاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المنجيات الجهاد في سبيل الله إن كان بشروطه وضوابطه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. فهنا أعقب الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان بالله ورسوله الجهاد في سبيل الله. الجهاد إن فقد في هذه الأمة كان سبب الذل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أي ترجعوا إلى هذه الأمور من التمسك بكتاب الله عز وجل ومن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المعاني. وهذا الجهاد كما قلنا في بداية الكلام ينبغي أن يكون بشروطه، من القصد، من الراية، من أن يكون تحت راية ولي الأمر، ومن القوة، ومن الإعداد، وغيرها من الشروط التي ذكرها العلماء. وأيضا من المنجيات العظيمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله عز وجل من أعظم المنجيات في قصة مؤمن آل فرعون: وما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما هو النجاة في هذه الآية؟ قال مجاهد كما جاء عند الطبري: هو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل أن تعرفه بأسمائه وصفاته، وأن تعرف حقوقه، وأن تفرده بالعبادة. هذه معاني جليلة إن تحققت في حياة الإنسان كانت نجاة له. فالإنسان في هذه الدنيا يدور بين أمرين: حق للخالق وحق للمخلوق. وحق الخالق بهذه الأمور من الإيمان به توحيدا وعبادة وإفرادا، وأن يتعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى ويزداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حقق الإنسان هذه المعاني كانت له نجاة من الفتن، نجاة من المهلكات. وأيضا من أسباب النجاة من المنجيات الإيمان بالغيبيات، أن يؤمن الإنسان بالغيبيات. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يوقن بثلاثة: أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور نجا من النار. فإذا آمن الإنسان بهذه الغيبيات والناس يتفاوتون، والإيمان بعالم الشهادة سهل، ولكن الإيمان بعالم الغيب صعب، يتفاوت به الناس، وبه يحصل ورع الناس وخوفهم من الله بقدر ما يزداد هذا الجانب عند الإنسان. فإذا آمن الإنسان بهذه الغيبيات واستحضرها كانت عنده من أسباب النجاة. تأمل في نفسك لما تكون معاني الآخرة حاضرة في ذهنك، حينما تتذكر القبر وتتذكر الصراط والميزان وتطاير الصحف والحساب بين يدي الله، فإنك لا تقترب من المعاصي وتخاف من الذنوب. ثم إذا أصبت بالغفلة ونسيت هذه الأمور أو قل ذكرها في قلبك وعقلك وقعت في الذنوب ووقعت في التقصير. فكلما زاد هذا المعنى في حياة الإنسان زاد عنده النجاة وزاد عنده التوفيق والسداد. وأيضا من المنجيات حفظ اللسان، حفظ هذا اللسان لا سيما في أوقات الفتن. ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن بألفاظ عديدة، منها قال: قلت يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ فقال: احفظ لسانك، احفظ لسانك. حفظ اللسان سبيل للسلامة. انظروا إلى الضمان النبوي، يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. إذا حفظ الإنسان هذا اللسان، هذا اللسان الذي يورد الموارد وهو سبب الهلكات، قد يقول الإنسان كلمة تورده الهلكات العظيمة، رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة يقول الإنسان. فيحتاج الإنسان أن يحفظ لسانه. وتأملوا إلى كف السلف لألسنهم في أوقات الفتن، كانوا لا يخوضون ولا يتكلمون، يحفظون هذه الألسن. اليوم للأسف الشديد إذا وقعت الفتن الكل يحلل والكل يتكلم، والبعض ينشر الشائعات ويتكلمون في غير علم وفي غير تخصصاتهم، وهذا مما يورد الناس المهالك. فيحتاج الإنسان أن يحفظ هذا اللسان، وأن يجعل الضابط فيه ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فيحفظ الإنسان هذا اللسان. وأيضا من المنجيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء في الحديث الطويل من حديث جندب ابن عبد الله قال: فذكر الصحابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى اليوم قط أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صادقين، أي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أقرب الناس إلى النجاة. ما هو سبب هلاك بني إسرائيل؟ من أسبابهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، تقع المنكرات ولا ينكرون ولا يبينون ولا يحذرون الناس، فهذا أمر خطير جدا أن تقع المنكرات. تسأل أم سلمة رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يكثر الخبث ولا يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نذير شر، نذير هلاك، والنجاة والعصمة أن يحرص الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما توجبه الشريعة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، بمراعاة المقاصد الشرعية ودرء المفاسد، وأن يكون بالعلم، وأن يكون بالشروط المرعية والآداب المعروفة في هذا الباب. وأيضا من أسباب النجاة لا سيما في أوقات الفتن من المنجيات لزوم البيوت، لزوم البيوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: وليسعك بيتك. في وقت الفتن يسعك بيتك. في كثير من بلاد المسلمين اليوم حصلت مظاهرات، حصلت فتن كثيرة، لو أخذوا بهذه الوصية لحصل لهم النجاة. يسعك بيتك، لو لزموا البيوت لحصل لهم النجاة. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم البيت واتخاذ السيف من عصا حتى لا يخوض الحروب ولا يخوض هذه الفتن. ففي أوقات الفتن الإنسان يعتزل ويبتعد، والعزلة والخلطة، بعض العلماء قالوا العزلة أفضل مطلقة، وبعضهم قال الخلطة أفضل مطلقة، والصحيح فيها أنها على التفصيل بحسب حال الإنسان وبحسب المصالح وبحسب الزمان والمكان وبحسب الفتن. ففي أوقات كثيرة يحتاج الإنسان أن يلزم بيته. وأيضا من المنجيات التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئتك. التوبة من أعظم أسباب الإصلاح والصلاح والهداية. جاء قوم للحسن البصري فقالوا له: ألا تخرج يعني على الحاكم؟ فقال الحسن البصري: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. السيف فيه الدماء، فيه الفتن، لكن إصلاح الأنفس هذه البداية، هذه البداية، أن يصلح الإنسان نفسه وأن يبدأ بأهله ويبدأ بأسرته، فيعلمهم توحيد الله عز وجل ويعلمهم الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا فقه عظيم وجد عند سلف هذه الأمة. فالإنسان يرجع ويصلح نفسه ويبكي على معاصيه، يبكي على ذنوبه، يبكي على أخطائه. كم أوتي الإنسان بسبب ذنوبه وبسبب أخطائه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يحصل لديك ابتلاءات وفتن وتتعطل عندك معاني الحياة، فتيقن أن هناك تقصير في حياتك، في علاقتك مع الله عز وجل، فتحتاج أن تجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. ومن المنجيات أيضا خشية الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية. استحضار مراقبة الله عز وجل من أعظم المنجيات. تستحضر رقابة الله في كل صغيرة وكبيرة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ تستحضر أن الله يراك وأن الله يسمعك. فالخشية عبادة عظيمة تقي الإنسان من كثير من المهلكات ومن كثير من الفتن. وأيضا في تتمة الحديث: والقصد في الفقر والغنى. القصد من المنجيات، والمقصود بالقصد هنا التوسط. فالإنسان مأمور بالوسطية في حياته، وهنا وإن كانت النص في التوسط في قضية الإنفاق، فيكون الإنسان وسط في النفقة، لا يقتر ولا يسرف، كما وصف الله عز وجل النفقة في القرآن، إلا أنها إشارة إلى أن عموم الوسطية سبب للنجاة. الوسطية في حياة الإنسان، في عباداته، في شأنه كله، سبب للنجاة. وانظر اليوم الذين تنكبوا عن طريق الوسطية بين غلو وتقصير، إلى أين وصلوا؟ فلو لزم الإنسان هذه الوسطية كانت له خيرا. وأيضا من المنجيات العدل في الغضب والرضا، في تتمة الحديث نفسه. الحديث جاء عن أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفى وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. العدل، لزوم العدل في سائر الحالات. في وقت الرضا العدل قد يستصحبه الإنسان، لكن في وقت الغضب ألا يقدم الإنسان حظوظ النفس في التعامل. عدلك مع أهلك، عدلك مع أبنائك، عدلك مع الناس، العدل حتى مع الكافر، مع العدو. الإنسان يلزم هذه الوصية النبوية العظيمة. ولذلك انظر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القاضي، لماذا قاضيان في النار وقاض في الجنة؟ القضية ترجع إلى هذا الجانب المهم جدا، وهو تحقيق العدل. وأيضا من المنجيات، ولعلي أختم به، ما جاء أيضا بذلكم الإسناد الحسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فمن أسباب النجاة ومن المنجيات تحقيق هذين الأمرين العظيمين: الزهد ويقاربه الورع، أن يستحضر الإنسان هذه المعاني، معاني الورع والزهد وعدم الاغترار بالدنيا. كثير من أسباب الهلاك ومما أوتي من قبله بعض من يطلق عليهم اليوم أصحاب الإسلام السياسي، أوتوا من هذا الجانب، حبهم للدنيا وحبهم للكراسي وحبهم للسلطة والنظر إلى الدنيا وتغليبه على المعاني الدينية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق أصحابه، ولم يعلق هذه الأمة بالدنيا، يعلقهم بالآخرة، يعلقهم بالجنة، يعلقهم بالأجر. وهذا واجب الداعية اليوم، أن يعلق قلوب الناس بالله عز وجل، بما عده الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة، أن يربطهم بالأجور، أن لا يربطهم بمعاني الدنيا فيدخل عليهم الشيطان في أبواب السخط والاعتراض على قسمة ولاة الأمر وغيرها من المفاسد التي تدخل عليهم في حياتهم. ثم اليقين، وهو من أعظم المنجيات، أن تتيقن في أمور كثيرة جدا، من أعظمها نصر الله عز وجل لهذا الدين، وهذا أمر عظيم جدا في مثل هذه الأحداث وكثرة الفتن وتراكم الخطوب وكثرة الحروب. قد يدخل في قلوب بعض الناس صور من اليأس، ولكن هناك يقين أن العاقبة لهذا الدين وأن النصرة لهذا الدين. خذوها قاعدة ربانية عظيمة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. النصرة والظهور والعاقبة لهذا الدين إن وجد أهله، إن أخذوا بمعاني هذا الدين: إن تنصروا الله ينصركم. فالإنسان يحتاج في هذه الأزمان لتحقيق اليقين في أبواب كثيرة جدا. نحن نحتاج إلى اليقين في أبواب القدر، في أبواب الأرزاق، في أبواب كثيرة جدا. لكن هذا الباب باب مهم جدا ينبه إليه الناس اليوم، وهو أن الله سبحانه وتعالى مع أوليائه، وأن هذا الدين منصور إن أخذنا بالأسباب الشرعية، إن حققنا التوحيد، إن أقمنا الصلاة، آتينا الزكاة، أمرنا بالمعروف، نهينا عن المنكر، أسباب التمكين، أسباب الاستخلاف إن حققت في حياتنا كانت سببا من أسباب النجاة. فهذه إخواني الأفاضل جملة ورؤوس أقلام للمنجيات من المهلكات. أسأل الله أن تبلغ القلوب قبل الأسماع، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، ويرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.